بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
شغلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت أيها الإخوة القراءة متصلة بما سبق من خلال أو في هذا الكتاب المبارك، كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب رحمة الله تعالى عليه. وقفنا عند الأثر 18. تفضل محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا وكيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
هذا الأثر أيها الإخوة الذي رواه المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه، والذي ساقه بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه التنبيه على أدب رفيع من آداب طالب العلم. وهذا الأدب هو أن يكون طالب العلم مستفيدا من غيره، وأن يكون إنصاته واستماعه من غيره من العلماء ومن طلبة العلم أكثر من حديثه. هذا خلاصة مدلول هذا الأثر. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن استطعت أن تكون أنت المحدث، يعني أن تكون أنت المستفيد وأنت المستمع من غيرك العلم والحكم والفوائد فافعل. إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، خصوصا أيها الإخوة إذا كان في المجلس من هم أعلم منك يا طالب العلم وأقدم منك في العلم والدعوة ونفع الناس، فلا ينبغي لطالب العلم حينئذ أن يتصدر وفي المجلس من هو أولى منه وأعلم. وقريب من هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود ما أورده المؤلف أيها الإخوة برقم 20، حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى الحسن أنه قال: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن الرجل يجلس في المجلس مع أهل العلم ومع طلبة العلم وليس عنده، ويظنون أنه ليس عنده علم، وعنده علم، ويظنون أنه عاجز عن الكلام وليس عنده قدرة على الحديث، وعنده قدرة على الحديث، ولكن لكمال أدبه وحرصه على الاستفادة من غيره يلزم الصمت، فيظن من لا يعرفه أنه ماذا؟ أنه جاهل، وليس الأمر كذلك، وما به من عيب، ليس به جهل، إنه لفقيه مسلم. وكذلك ما أورده رحمة الله تعالى عليه في معنى هذا الأثر برقم 42، حيث ساق بسنده رحمة الله تعالى عليه إلى مكحول الشامي أنه قال: اختلفت إلى شريح أشهرا، يعني ترددت عليه وجالسته وكنت حريصا على البقاء في مجلسه، قال: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به، لأن شريحا كان قاضيا. فهذه الآثار أيها الإخوة تعد ماذا؟ تعد تطبيقا عمليا لما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن السلف رحمة الله عليه كانوا يلزمون الصمت ويحرصون على الاستفادة ولا يتقدمون بين يدي أهل العلم في الحديث. إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، كما يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد كان أيها الإخوة من السلف الصالح والأئمة من يذم هذا الخلق الذي عليه بعض من سلك سبيل العلم، أعني بذلك خلق التقدم بين يدي أهل العلم والحديث أمامهم، وإن كان عنده من العلم عنده فإنه محل ذم. ومن هذه الآثار التي جاءت عنهم في هذا ما ذكره أبو عاصم النبيل رحمة الله عليه، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. هذا وهم في القرن في القرون المفضلة. فماذا عسى سفيان رضي الله رحمه الله تعالى أن يقول إذا جاء في هذا العصر؟ نسأل الله السلامة والعافية. بقي أن يقال إخواني أن وجد يعني داعي للحديث بين يدي أهل العلم فليكن ذلك بأدب وباستئذان من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين في ذلكم المجلس. هذا يعني حاصل ما يتعلق بهذا الأثر. ننتقل للذي يليه. نعم.
قال أبو قيثمة: قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعفر قال: كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثا فيقول: هذا خير لكم وشر لي.
نعم. هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إلى سلمان فيه يا إخواني ما تقدم معنا الإشارة إليه بالأمس من هضم السلف لأنفسهم وخوفهم عليها واتهامهم لأنفسهم بالتقصير ووصفهم لها بالنقص. فهنا يقول سلمان رضي الله تعالى عنه عندما يأتيه من يأتيه لاستماع حديثه يقول: هذا خير لكم وشر لي، هذا خير لكم وشر لي. فسلمان رضي الله تعالى عنه عندما يقول هذا الكلام: هذا خير لكم، أي خير لكم باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تسمعونه مني من المواعظ وما تلمسونه من الاستفادة وما تشعرون به من نفع في واقعكم، هذا خير لكم ولا شك أن من يستمع الحديث الحسن من غيره وينصت إلى الموعظة ويحاول أن يتبع القول بالعمل، لا شك أيها الإخوة أن هذا خير له. ويقول هذا خير لكم وشر لي، شر لي باعتبار أنه ما قد يقع في نفسه من رؤية النفس أو العجب بها أو تحسين الكلام للناس أو دخول الرياء إلى قلبه ونحو ذلك، فبهذا الاعتبار لا شك يعني أنه شر له. سلمان لا يريد وصف الكلام الذي يقوله ويلقيه على من يجالسه بأنه شر، الكلام حق، لكن باعتبار ما قد يقع في نفسه هو بعد ذلك فإن هذا يقول شر، شر لي. وهذا كما تقدم أيها الإخوة يحمل على ماذا؟ يحمل على ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من هضم النفس ومن اتهامها وصفها بالتقصير، وليس هذا من باب ترك الخير وعدم تحديث الناس به، فيعني أرجو أن يعلم ذلك. لكن يعني يقال أيضا واجب على المسلم إذا هيأ الله له الحديث مع الناس وإلقاء الخير عليهم، الواجب عليه أن يسلك الوسائل الشرعية في مقاومة ما قد يقع في قلبه. نحن بشر أيها الإخوة، كلنا بشر، والإنسان غير يعني معصوم، بل هو معرض للخطأ، ومداخل الشيطان عليه كثيرة، حتى من أبواب الخير قد يدخل عليه، لكن المسلم يجاهد نفسه ويقاومها ولا يلتفت إلى هذه الخواطر والوساوس التي قد تتسلل إلى قلبه، بل يدعو الله جل وعلا ويسأله العون على هذا الخير ولا يلتفت إلى مداخل الشيطان على قلبه. هذا ما يتعلق بهذا بالتعليق على هذا الأثر. ننتقل إلى الذي يليه، الأثر رقم 20 تقدم معنا قبل قليل، الأثر 21 أيضا هذا تقدم معنا بالأمس لتعلقه بالفتوى وآدابها، سبق التعليق عليه. ننتقل إلى الأثر 22. نعم.
قال أبو قيسمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألق الناس على حديثه.
نعم. هذا الأثر أيها الأخوة يتعلق بمسألة هامة في حق من وفقه الله تعالى لطلب العلم والجلوس إلى الناس لتعليمهم. وهذه المسألة أيها الإخوة لا بد لطالب العلم أن يراعيها وأن يسلك الوسائل الشرعية لتحقيقها. ما هي هذه المسألة التي تضمنها هذا الأثر وما سيأتي من الآثار المماثلة له؟ هذه المسألة هي الدخول في المجتمع والخلطة بالناس والقرب منهم والتواصل معهم، لأنه أيها الإخوة من مقاصد الشريعة تحقيق الألفة وإيجاد المودة، وتحقيق الألفة وإيجادها بين طلبة العلم وبين عموم الناس هذا مطلب شرعي وأمر ضروري خصوصا في هذا الوقت، وذلك لما يترتب عليه من المنافع الدينية والدنيوية التي لا تحصى. فارتباط عموم الناس بالعلماء وتواصلهم مع طلبة العلم هذه علامة خير وبشائر، يعني تبشر طالب العلم بل المجتمع ببقاء الخير ونفوذه في الناس. الألفة لا يخفى عليكم أنها من خصال الإيمان ومن صفات المؤمنين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف غيره ويؤلف ويألفه غيره، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أيها الإخوة لعلماء القرون المفضلة من الصحابة والتابعين النصيب الأكبر من هذه الصفة، التواصل مع الناس وتحقيق الألفة فيما بينهم وبين الناس. كما سمعتم، ها هو عروة رحمة الله عليه، وهو عروة بن الزبير بن العوام، أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على فضلهم وإمامتهم. يقول عنه الزهري: كان عروة يتألف الناس على حديثه، كان عروة يتألف الناس على حديثه. ما معنى يتألف الناس على حديثه؟ المعنى أنهم كان يحببهم إلى مجالسه العلمية، وكان رحمة الله عليه يرغبهم في حضورها ويدعوهم إلى الإقبال عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل يفعل ذلك لذاته؟ لا، إنما لنفع الناس ولإفادتهم وتبصيرهم بما يحبه الله تبارك وتعالى وإرضاه. لو سأل سائل كيف كان عروة وغيره من علماء القرون المفضلة يتألفون الناس، كيف كانوا يتألفون الناس؟ من خلال أيها الإخوة النظر في الآثار تجدون أن أولئك الأسلاف الأخيار ينوعون الطريق لتأليف الناس لهذا الخير، فتجدهم يفعلون ذلك بالانبساط إليهم، طلاقة الوجه إليهم، إظهار الفرح بلقياهم، الإقبال على الحضور وإعطاهم حقهم من الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الأثر رقم 145 حيث ساق بسنده إلى حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. فهذا كان إخواني من شأن هؤلاء العلماء، الإقبال على الحضور أثناء الحديث وعدم تخصيص أحد دون أحد بشيء من ذلك. وكذا كانوا رحمة الله عليهم يتألفون الناس على حديثهم ودروسهم بالثناء على من أحسن منهم، وبالسؤال عنهم عن غابوا إن غابوا، وبزيارتهم وبقضاء حوائجهم وإجابة دعوتهم إن دعوا، وهكذا. وربما أحيانا بممازحتهم مزاحا لا يجرح مشاعرهم، وهذا لمسناه حتى من المشايخ المعاصرين رحمة الله عليهم مع عموم الناس. فهذا أيها الإخوة، هذا التعامل وأمثاله هو الذي يقرب الناس إلى العلماء، وهو الذي يحبب إليهم طلبة العلم ويجعلهم يقبلون على الخير ويتنافسون فيه ويجتهدون في الحرص عليه. مصداق هذا أيها الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا هو الذي يسع الناس، وهذا الذي يفرحهم، وهذا الذي هو يطيب يعني نفوسهم وخواطرهم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه البزار وأبو يعلى، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذا الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب بنحو أثر عروة الذي سمعناه ما رواه المؤلف برقم 47 أيها الإخوة، حيث ساق المصنف رحمة الله بسنده إلى إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: كان عبد الله، يعني ابن مسعود، كان عبد الله لطيفا فطنا، كان عبد الله رضي الله تعالى عنه لطيفا فطنا. تأملوا قوله: كان عبد الله لطيفا. اللطف أيها الإخوة في المعاملة والرفق فيها مع الناس هو شأن العلماء، وهو هديهم، بل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. وأيضا بنحو هذا الأثر ما ذكره المؤلف برقم 81، برقم 81، حيث ساق بسنده رحمة الله عليه إلى عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نعم أيها الإخوة، إذا اجتمع الحلم والعلم في طالب العلم فقد اجتمع فيه الخير. طالب العلم أيها الإخوة أو العالم لا بد له من ماذا؟ من خلطة الناس، ولا بد له من التواصل معهم. هذه الخلطة لا بد أيضا أن يعني يحصل فيها ما يحصل من جرأة بعض العوام على طالب العلم، وهذا يحصل إذا كانت الجرأة جزاك الله خير على العلماء يعني وعلى المشايخ الكبار، فطالب العلم الذي دونهم من باب أولى أن يتجرأ عليه بعض الناس. فهنا العلاج حقيقة النافع الناجع هو الحلم مع أمثال هؤلاء، لأن الحلم أيها الإخوة مع العلم يعالج المواقف، والحلم إذا جمع مع العلم يعني وفق الإنسان لرد أبواب كثيرة من الشر، وسد أبواب كثيرة من مكائد الشيطان ومن مداخله على طالب العلم، ومن أبواب الخلاف التي يزرعها الشيطان في النفوس. قد جاء في ترجمة عبد الله بن صفوان بن أمية رحمة الله عليه أنه كان سيد أهل مكة في زمانه. لماذا؟ قيل لعلمه وسخائه وعقله، لحلمه وسخائه وعقله. أيضا في معنى أثر عروة أيها الإخوة ما ذكره المؤلف برقم 98 99، حيث ساق بسنده رحمة الله عليه إلى أبي خلدة قال: سمعت أبا علية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ يعني ما معنى حملوا؟ قال: ما نشطوا. وساق بسنده أيضا إلى أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يقول: كان عبد الله يعني ابن مسعود يقول: لا تمل الناس، لا تمل الناس، يعني لا تتسببوا في إدخال الملل على نفوسهم. هذا أيها الإخوة يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن على الداعية وعلى طالب العلم أن يكون معتدلا في مواعظه، ومراعيا لأحوال الناس في دروسه وفي محاضراته وفي إلقاء كلماته، وأن يكون مبتعدا عن إملال الناس أو متسببا في تنفيرهم من هذا الخير وإبعادهم من هذا العلم. وهذا أيها الإخوة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مراعاة أحوال الناس عدم التسبب في إدخال الملل عليهم هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي وراك شوي ضربه بس. صح خلاص وصلت الرسالة، لأنه جزاه الله خير كان قريب بعشر دقائق نايم. فما أدري شياطين الإنس ولا شياطين الجن متسلطين عليه. طيب، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة في الأيام. لماذا؟ قال: كراهة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يتخولنا، ما معناها أيها الإخوة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا، يعني قال أهل العلم يراعي الأوقات في تذكيرنا، يراعي الأوقات في تعليمنا صلى الله عليه وسلم، ويتعاهدنا ما بين وقت وآخر بالموعظة والتعليم، ولا يفعل ذلك كل يوم حتى لا نمل. هذا معنى قوله يتخولنا بالموعظة. قال: كراهة السآمة، يعني خشية الملل. السآمة هي الملل، كراهة السآمة علينا. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: حدث الناس كل جمعة مرة. مقصود بالجمعة الأسبوع. حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث، ولا تمل الناس هذا القرآن. ولا تمل الناس هذا القرآن، يعني لا تكن سببا في إملالهم من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث أيها الإخوة وهذه الآثار عن الصحابة والتابعين كلها تدل على ماذا؟ تدل على ضرورة الاقتصاد في الموعظة وعدم الإطالة فيها حتى لا تكون سببا للشيطان عليهم، وذلك بحصول الملل وتنفيرهم من هذا الخير، فيضيع بذلك مقصود ماذا؟ يضيع مقصود الموعظة. وأنه ينبغي على طالب العلم أن يسلك أيها الإخوة مسلك الرفق بمن يجتمع حوله ويقبل عليه ويجلس إليه، حتى تؤخذ منه هذه الموعظة بنشاط وقوة رغبة وإقبال كبير. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري فيما يتعلق يعني جانب الإكثار من المواعظ وعدمها. ذكر رحمة الله عليه أن الإكثار والتقليل من يعني الدروس أو نحوها والمواعظ أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وأيضا يختلف باختلاف الأشخاص. قال: والضابط هو الحاجة مع مراعاة النشاط. الحاجة مع مراعاة النشاط، وهذا صحيح أيها الإخوة. فإلقاء الدروس على طلبة العلم ليس كإلقائه على العامة، فالعامة قد ينفرون وقد يسأمون سريعا، بخلاف طالب العلم فإنه هو الذي أقبل على العلم، وهو الذي جاء رغبة فيه، وهو المستعد لي يعني سماع ما يطرح عليه ولو طال يعني الوقت. لكن مع هذا أيها الإخوة لا بد حتى مراعاة يعني طلبة العلم، خصوصا في هذا يعني الزمن الذي يعني قلت فيه الهمم، إن لم نقل قد ماتت فيه الهمم إلا عندما رحم الله جل وعلا. فمراعاة يعني الدروس من حيث عدد الأيام ومن حيث الطول القصر أيضا أمر مطلوب، والله أعلم. من الطرائف إخواني في خصوص هذا الموضوع، موضوع تواصل طالب العلم مع عموم الناس خلطته بهم وتحبيبه وتأليفه لهم على الخير ما ذكره الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حمزة السكري. واسم أبي حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي. لماذا سمي بالسكري؟ ها؟ تفضل. السكري نعم. أحب السكر ما شاء الله. هذا واحد. السبب الثاني كان الداخل مع الناس. عبد الله ما تدري؟ زين. يبيع السكر. نعم. قال الذهبي رادا على الأخ الكريم شو اسمك؟ ولم يكن يبيع السكر. إنما سمي السكري لحلاوة كلامه. إنما سمي السكري لحلاوة كلامه. وهذا في الواقع نلمسه. إنسان إذا كان طيب وكلامه دائما أيها الإخوة راقي وجميل، إيش نقول عنه؟ فلان سكر، صح ولا؟ هذا موجود. فهكذا كان أبو حمزة السكري رحمة الله عليه، إنما سمي بهذا أو لقب بهذا قال الذهبي لحلاوة كلامه رحمة الله تعالى عليه. طيب ننتقل للأثر الذي بعده.
قال أبو قيثمة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال أتوني فتلقوا مني.
نعم أحسنت. هذا الأثر أيها الإخوة هو من جنس ما سبق ويؤيد ما تقدم من تأليف عروة رحمة الله تعالى عليه الناس على حديثه وعلى مجالس العلم، وهذا واضح. وهنا تنبيه، يعني قد يدخل في أو يشكل على بعض الإخوة إلى أنه كيف يدعو إلى دروسه، كيف يدعو إلى دروسه ويقول احضروا لي أو اجلسوا عندي، أليس هذا يعني قد يكون مدخلا للشيطان وحبا لأن يتصدر الإنسان ونحو ذلك؟ الجواب أيها الإخوة يقال أن دعوة يعني عروة إلى تلقي العلم عنه والجلوس في حلقه لا ينافي ما كان سائدا عند السلف رحمة الله تعالى عليهم من الفرار من الشهرة وكراهية الظهور وعدم التصدر للناس. والسبب في ذلك أيها الإخوة أنه كما كان السلف يكرهون هذا الخلق الذميم وهو حب الظهور والشهرة والتصدر، كذلك كانوا في الوقت نفسه من أحرص الناس على بيان الحق وتقريبه للناس وإرشادهم إلي إلى هذا الحق. فهذا يعني من عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه هو في الحقيقة قيام بحق العلم، قيام بحق العلم وتقريب الخير للناس لما تقدم معنا أيها الإخوة من حرص السلف رحمة الله عليهم من الفوز بالأجور والفوز بالثواب المترتب على تعليم الناس وعلى إرشادهم وعلى تقريب الخير لهم. وهنا مسألة أيها الإخوة يعني تذكر، فنقول يعني طالب العلم إذا دخل بلدا من البلدان أو حتى العالم لا يخلو الأمر بالنسبة لمعرفة الناس به ومعرفتهم بحقه وقدره من حالين: إما أن يكون معروفا حقه أو قدره مشهور بين الناس، مكانته مشهورة، وإما أن لا يكون كذلك، يعني ليس بمعروف. فإن كان معروفا فلا إشكال. لماذا؟ لأن الناس ستأتيه وستقبل عليه وستقصده بالجلوس إليه وطلب العلم عنده. أما إذا لم يكن يعني كذلك أيها الإخوة فهنا نقول إذا لم يوجد في هذا البلد الذي ذهب إليه واستقر فيه إذا لم يوجد طلبة علم أو علماء، أو يوجد لكن الحاجة يعني كبيرة، وما سلئا يكون مساهما في نشر الخير وفي البروز للناس. فهنا أيها الإخوة قد يتعين عليه أن يعرف بنفسه وأن يبين الناس من هو، إما تصريحا وإما تلميحا بحسب يعني الحاجة وبحسب الظروف المحيطة بذلك. ولا يقول هذا تصدر وهذا في حب للظهور، لا، ليس كذلك، بل عليه أن يجتهد في الدخول في نشر الخير والمساهمة في بيان العلم مع الاجتهاد في إصلاح قصده ودفع الخواطر الشيطانية التي قد ترد على قلبه. هذا باختصار يعني ما يتعلق أيضا بهذا الأثر. انتقل إلى الذي بعده.
قال أبو قيسمة قال حدثنا معاوية عن عمري قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فيجتمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك. فقال علقمة إني أكره أن يوقى عقيدي. يقال هذا علقمة هذا علقمة
هذا علقمة هذا علقمة
هذا علقمة هذا علقمة.
هذا الأثر أيها الإخوة أيضا فيه بيان ما كان عليه السلف الصالح من الفرار من الشهرة وكراهة اجتماع الناس لهم أو التفافهم حولهم أو مشي الناس خلفهم. وهذه سمة عامة كانت لدى السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، كما نقل ذلك إبراهيم النخعي كما في الأثر رقم 158 حيث ساق المصنف رحمة الله عليه إلى إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم. ومعنى وطأ عقب الرجل أيها الإخوة أي المشي خلفه. فهذا العمل كان مكروها عند السلف الصالح كما نقل ذلك إبراهيم رحمة الله عليه. والسبب أيها الإخوة لأن السلف كانوا من أحرص الناس على قلوبهم ومن أشد الناس حرصا على تطبيق ما تعلموه من هدي الإسلام، فهم لم يكونوا من الذين يحبون أن يكونوا مميزين في التعامل، فلم يكونوا يتطلعون إلى تعظيم الناس ولا إلى تمييزهم في المعاملة ولا إلى غير ذلك. وهذا لا شك دليل ماذا؟ دليل التواضع ودليل معرفة قدر النفس وعلامة واضحة على حب القرب من الناس وعدم التميز عليهم بشيء من ذلك وعدم التعالي عليهم. فألقمة رحمة الله عليه عندما طلب منه هذا قال إيش؟ إني أكره أن يطأ عقبي. لماذا؟ يقال هذا علقمة يعني يكره أن يذكر أو يشار إليه. فإذا رؤية وقد وطئ الناس عقبه وساروا خلفه، فمن لا يعرفه يسأل من هذا؟ يقال إيش؟ هذا علقمة. فهو لا يحب أن يكون يعني هكذا أو بهذا الحال. وفي معنى أثر علقمة أخواني ما ساقه المصنف رحمة الله عليه بسنده إلى عطاء بن السائب برقم 102 حيث ساق بسنده إلى عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. أبو عبد الرحمن لعله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه هو المشهور بهذه الكنية من الصحابة، وإذا أطلق فينصرف إليه. يقول: كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي، فلا يحب أن يجري الناس خلفه أو يمشون خلفه ويسألونه وهو على هذه الحال. أيضا ما أورده المؤلف برقم 123 هو أيضا بمعنى أثر علقمة رحمة الله تعالى عليه المتقدم، حيث ساق بسنده إلى عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، يعني يمشون خلف سعيد، فنهاهم، أي نهى سعيد رحمة الله عليه الناس عن السير خلفه، وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إن صنيعكم، يعني فعلكم هذا، مذلة للتابع. قال بعض أهل العلم: هذا إذا لم يكن ثم حاجة تدعو إلى ذلك. قال: وفتنة للمتبوع، يعني من جهة ما قد يدخل في قلب المتبوع من التكبر والتعالي والعجب ورؤية النفس ونحو ذلك. إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. خلاصة أيها الأخوة، يعني تقدم معنا ما يتعلق بهذه الآثار، أن السلف كانوا يكرهون وطأ أعقابهم، وذلك فرارا منهم من الشهرة وكراهيتهم للظهور والتعظيم وخوفهم على قلوبهم من الفتنة وما قد يدخل في النفس من الاعتداد بها والعجب بها. فلهذه المعاني وأمثالها كانوا رحمة الله تعالى عليهم يكرهون وطأ أعقابهم. قال بعض السلف: من أراد خفق النعال فقد أراد الدنيا بحذافيرها. من أراد خفق النعال، يعني أراد أن يتبع ويمشى خلفه، قال: من أراد خفق النعال فقد أراد الدنيا بحذافيرها، وكان حقيقة أمره: أعطوني دنياكم وخذوا ديني. هذا نقل عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم. هذا الخلق إخواني من هؤلاء العلماء، وهؤلاء يعني الأخيار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ليس بغريب عليهم وليس بمستغرب أن يشددوا فيه وأن ينهوا من يفعله. لماذا؟ يا أخوة، هناك سبب رئيسي، وهو لأنهم يقتدون بخير سلف، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وذكر في هذا حكم سيأتي بيانها إن شاء الله. فقد ساق المصنف برقم 101 قال: حدثنا عبد الرحمن عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه، ولكن عن يمين وشمال. هذا الحديث مرسل، لكن ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه جاء موصولا من طريق آخر. قد توسع في بيان طرق هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1239 1239. هنا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ عقبه، يعني يكره أن يمشي أحد خلفه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولكن عن يمين وشمال. ولكن عن يمين وشمال، يعني إن المشاة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عن جهة اليمين وعن جهة الشمال، ولا يكونون خلفه. وجاء عند أبي داود والإمام أحمد حديث بلفظه، بلفظ: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان، ولا يطأ عقبه رجلان. وهذا الحديث أيضا توسع الشيخ الألباني في تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 2103 2103 لمن أحب منكم الرجوع. ذكر شراح الحديث أيها الإخوة في هذا عدة يعني حكم في كراهية النبي عليه الصلاة والسلام أن يطأ عقبه وفي نهيه عن ذلك. من هذه الحكم قالوا لأن ذلك أتم في التواضع وأبعد عن الكبر، أن هذا من تمام التواضع ومن البعد عن التعالي على الناس والتكبر عليهم. أيضا من الحكم هذا يعني جاء فيه نص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة رضي الله عنهم: امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة، امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أيضا استطرد الشيخ الألباني في تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 1557. أيضا حكمة ثالثة وهي عنايته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ورعايته لهم، يعني سبب عدم رضاه بوطئ عقبه هو هذا. ويدل لهذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، قال: فيزجي الضعيف، يزجي الضعيف يعني يسوق الضعيف حتى يلحقه بالرفاق وبالناس، قال: فيزجي الضعيف ويردف. شو يعني يردف؟ أكيد ولا أمام تستعمل هذه اللفظة صح؟ كلنا ركبنا سياكل عدل ولا لا؟ تعال يا فلان بردفك. شو يعني؟ سأجعلك خلفي عدل؟ أي نعم. فيردف يعني يركب الضعيف والعاجز خلفه، ها معناه يردف. فيردف كلمة فصيحة. قال: ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن لين يعني جانبه واهتمامه بشؤون المسلمين. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للعلماء ولطلبة العلم في هذا الخلق وفي غيره من الأخلاق التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. كملنا تقريبا 45 دقيقة، بعد نمشي؟ طيب. المسألة هاي طويلة، أنا أود أن يعني لو نأجلها لبعد المغرب أحسن، لكن نأخذ يعني شيء من الأسئلة التي وردت بالأمس. وين الإعلان عن الدورة؟ هنا إعلان عن دورة ستقام بإذن الله تبارك وتعالى في مدينة دبي في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بمنطقة الجوز، المسجد الذي هو بالقرب من جامعة جميرة. وستكون الدورة من يوم الأحد، تبدأ من الغد إن شاء الله إلى الخميس، والدروس ستكون فيها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وسيشارك فيها عدد من المشايخ والأخوة الفضلاء كالشيخ الدكتور صالح عبد الكريم والشيخ الدكتور محمد غيث والأخ الكريم عبد الله الكمالي والشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. كل هؤلاء سيشاركون فيها، فمن يعني استطاع منكم الحضور فلا يفوت هذا الخير على نفسه ويغتنم الإجازة مع أبنائه في حضور مثل هذه الدروس النافعة. ورد عدد من الأسئلة بالأمس. السؤال الأول يقول: إذا أذن المؤذن من إحدى الأخوات تقول إذا أذن المؤذن للفجر وأنا أصلي ركعة الوتر هل هذه الصلاة تامة أم أقضيها نهارا؟ الجواب نعم تعتبر هذه الصلاة تامة ومعتبرة، وذلك لأنك قد شرعت فيها في وقتها، فما دام أن الفجر لم يطلع فهذا الوقت هو محل ماذا؟ محل أداء صلاة الوتر. السؤال الثاني تقول الأخت ما صحة الأثر الذي يبين طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدعاء له؟ هذا حديث جاء عند أبي داود وابن ماجه في السنن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى العمرة وقال له صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث من حيث الدرجة لا يصح، ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في قاعدة جليلة فيما أذكر وقال إن صح، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في عدد من كتبه، وقال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لا صحة له، فالحديث لا يصح. ويعني هذه المسألة مسألة طلب الدعاء من الآخرين ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب، لأن المؤلف ذكر يعني بعض الآثار فيها، لكن الخلاصة أيها الإخوة يقال لا ينبغي يعني أن يكون من شأن الإنسان طلب الدعاء من الآخرين، لأن هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاب الدعوة، ولم يكن من شأن الصحابة أن يأتوا إليه كلما رأوه كلما التقوا به ادعوا لنا ادعوا لنا، كما يفعل الآن كثير من الناس كلما التقيت به أو اتصلت به لا تنسى من الدعاء ادعوا لنا، ليس هذا أيها الإخوة من شأن السلف ولا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يفعل أحيانا نعم يفعل أحيانا حسب ما وردت بذلك النصوص، فإن طلب الدعاء من الرجل الصالح قد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أن يكون هذا ديدا للإنسان كلما اتصل وكلما التقى وكلما جلس فهذا خلاف السنة. السؤال الثالث ما حكم صلاة المرأة في الفندق المجاور للحرم؟ هل تنال مثل أجر من يصلي داخل الحرم؟ الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجد هذا يعني مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه أفضل وأكثر مضاعفة من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام، صح ولا قال إلا الحرم؟ ها فرق، نص على المسجد أليس كذلك؟ إذن الخصوصية والمضاعفة متعلقة بأي شيء؟ بأي موضع؟ بالمسجد. قد جاء في إحدى الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام إلا الكعبة، يعني إلا مسجد الكعبة الذي هو الحرم المعروف بحدوده وتوسعته، هذا هو الموضع الذي تضاعف فيه الصلاة، وهذا هو الأقرب يعني من أقوال أهل العلم. أقول هذا هو الأقرب لأن في المسألة خلاف، لكن هذا هو الراجح وهذا هو دليل الرجحان، والله تعالى أعلم. وعلى هذا يقال إن المضاعفة لا تحصل بالصلاة في الفنادق التي هي منفصلة تماما عن الحرم، بل حتى أنها لا تضاعف في المساجد التي داخل الحرم، داخل الحرم يعني حدود الحرم المعروف حدود مكة، هذا إذا قلنا الحرم وليس المسجد الحرم. طيب هنا تفضل. امرأة طيب. اي لا شك. هي تسأل عن المضاعفة. إذا صلت هي في جماعة في المسجد الحرام كتب لها ما يكتب للرجل. طيب هذا هو سألت عن هذا. أما من جهة أن صلاتها أفضل في البيت لا شك، حتى أفضل من المسجد الحرام، أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري واضح ولا في إشكال؟ لازم حس معلق لين الحين. شو الإشكال؟ بس ما في إشكال. هل هي يعني قال خير لها، هل يحصل لها المضاعفة يعني أكثر من المسجد الحرام؟ الله أعلم. ما أتنا يعني تحديد أو تقدير في تحديد الأجر، فلا نستطيع أن نحكم بالخيرية. بعدك معلق؟ وإياك. لكن أنا أقول يعني ليس هناك أي تضارب حفظك الله في إيش بين النصوص، هذا باب وهذا باب. الآن السؤال محدد، هل تنال مثل أجر من يصلي في داخل الحرام؟ لا تنال أجر من يصلي في داخل الحرام يعني المسجد الحرام، لا تنال مثل هذا. لأن إذا قلت تنال مثل هذا نقول هات الدليل على أنها تنال. كون صلاتها في بيتها أفضل، أن نقول لا نختلف في هذا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وزعوا أوراق يا أبو سعود، كل يوم ثاني كاتبين لنا على فينكس. والله تعالى أعلم. المهم لك أن تقرأ وتبحث أكثر. نعم الساحات تتبع، لأن التبع يتبع الأصل. نعم، أو الزائد يتبع الأصل كما يقول أهل العلم. طيب هنا يقول: ما حكم وضع منبه للصلوات أذان مبرمج يؤذن لكل صلاة؟ من الأمور أيها الإخوة التي لابد أن يتنبه لها المسلم في حياته هو تعظيم شعائر الله جل وعلا، فإن تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى خير، بل هي من تقوى القلوب. وعلى هذا فهذه الشعائر العظيمة وهذه العبادات الكبيرة لا ينبغي أن تجعل منبها لأمر معين، سواء للصلاة أو لغيرها، أو يجعل الدعاء رنة هاتف، هذا ليس من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور تجعل في مواضعها، والبديل ولله الحمد موجود، والبديل الموجود ليس فيه محذور شرعي ولله الحمد. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فيترك هذا الأمر، ويعني ولا يعمل به. هنا يقول أن بعض طلبة العلم ليس عنده أساسيات ولم يتعلم الفرائض، ويشغل نفسه بما يعني ليس بمطلوب منه. أقول أيها الإخوة، يعني طالب العلم لابد أن يفقه أن لديه أولويات، وأن عليه أن يراعي المطلوب منه، فلا ينبغي أن يشغل وقته أو أن يصرفه فيما هو ليس مطلوبا منه، أو فيما أهل العلم قائمون ولله الحمد بأدائه. وينبغي عليه أن يقبل على ما ينفعه، وكما تقدم معنا يستعد لعل الله جل وعلا أن يعني يفتح له أبواب الخير، وأن يستعمله فيما يرضيه، وفي خدمة دينه وتبصير الناس بشريعته، كما قال يعني تقدم معنا بالأمس قول عمر: تفقه قبل أن تسود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإن أحدكم لا أدري متى يختل إليه. فالإنسان لا أدري متى يحتاج إليه ويفتقر الناس إلى ما عنده من الخير، فينبغي عليه أن يقبل على ما ينفعه في دينه، وما يكون أيضا سببا لإصلاح مجتمعه ومن حوله من الناس. يقول بارك الله فيكم: ابن أخي مريض فاسألوا له الشفاء ولمرضى المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يعني يعجل بشفائه وأن يكتب له وأن يجمع له بين الأجر والعافية هو وسائر مرضى المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، الله أعلم، ونستكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.